بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله: أمر مسجد الضرار عند القفول من غزوة تبوك. قال ابن إسحاق: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذي أوان، وهذا المكان قالوا أصبح لا يعرف الآن. ودرسنا في السيرة بارك الله فيكم هو مراجعة لما قرأناه قديما، لو كان هناك اهتمام ومتابعة سيكون سهل جدا لمن كان معنا من أول ما بدأنا في السيرة، فقد أخذنا مختصر السيرة لابن قدامة، مختصر زاد المعاد، مختصر السيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب، الفصول لابن كثير، الرحيق المختوم، كل هذا قرأناه، فيكون هذا الكتاب مراجعة لما مضى وفيه بعض الزيادات، ولكن لطول المدة يحصل شيء من الخمول. قال: ببلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار، وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوا وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة، وهذا المكان إلى جهة الشرق، والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال: إني على جناح سفر وحال شغل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولو قد قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدي، أو أخاه عاصم بن عدي أخا بني العجلان، فقال: انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. فخرج سريعين حتى أتي بني سالم بن عوف وهما رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرج يشتدان حتى دخلاه فيه أهله فحرقاه وهدماه، وتفرقوا عنه، ونزل فيهم من القرآن ما نزل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، إلى آخر القصة. سبب النزول هذا مرسل كما بين ذلك ونبه عليه الشيخ الألباني في تعليقه على فقه السيرة 412. هذا سبب النزول مرسل، لكن بلا شك أن هذه الآية نزلت في أولئك أصحاب مسجد الضرار وقصتهم مشهورة، لكن سبب النزول أن الآية نزلت بعد أن حرق المسجد فهذا لا يصح. ونستفيد من هذه القصة فوائد مهمة. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا قال لهم: إذا رجعنا أتيناكم. والفائدة الثانية أنه لا يجوز تكثير سواد أهل الباطل ولو كان في مسجد، لا يجوز تكثير سواد أهل الباطل، لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الفائدة الثالثة الحزم في بعض المسائل التي لا ينبغي التساهل فيها، فإن هذا من أنفع وأنجع العلاجات لها، فإن التساهل في مثل هذه المسائل يولد الفتن الكثيرة واستمرار أهل الباطل في باطلهم، ولكن إذا زجروا بشدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء لانخمدت نارهم وذهب شرهم. قال: وكان الذين بنوه 12 رجلا: خذام بن خالد بن عبيد بن زيد أحد بن عمرو بن عوف، ومن داره أخرج مسجد الشقاق، وثعلبة بن حاطب من بني أمية بن زيد، ومعتب بن قشير من بني ضبيعة بن زيد، وأبو حبيب بن الأزعر من بني ضبيعة بن زيد، وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف، وجارية بن عامر وابناه مجمع بن جارية، وزيد بن جارية، ونبتل بن الحارث من بني ضبيعة، وبحزج من بني ضبيعة، وبجاد بن عثمان من بني ضبيعة، ووديع بن ثابت وهم بني أمية بن زيد، ورهط أبي لبابة بن عبد المنذر. وكانت مساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين المدينة إلى تبوك معلومة مسماه مسجد بتبوك، ومسجد بثنية بثينة مدران بثنية مدران، ومسجد بذات الزراب، ومسجد بالأخضر، ومسجد بذات الخطم، ومسجد بآلة، ومسجد بطرف البتراء من ذنب كواكب، ومسجد بالشق شق تارة، ومسجد بذي الجيفة ومسجد بصدر حوضة ومسجد بالحجر ومسجد بالصعيد ومسجد بالوادي اليوم وادي القرى ومسجد بالرقعة من الشقة شقة بني عذرة ومسجد بني المروة ومسجد بذي المروة ومسجد بالفيفة ومسجد بذي خشب. هذا في تلك الأزمان. أما الآن فربما في هذه المسافات آلاف المساجد. قال رحمه الله: أمر الثلاثة الذين خلفوا وأمر المعذرين في غزوة تبوك. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان تخلف عنه رهط من المنافقين، وتخلف أولئك الرهط الثلاثة من المسلمين من غير شك ولا نفاق. وما أحسن هذه العبارة، وهي أحسن من عبارة ابن كثير في الفصول حين قال تخلف عصاه، وتابعه الشيخ سليم في الصحيح المصفى. والأولى ألا تطلق هذه العبارة في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تكلمن أحدا من هؤلاء الثلاثة. وأتاه من تخلف عنه من المنافقين فجعلوا يحلفون له ويعتذرون، فصفح عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعذرهم الله ورسوله ولا رسوله، واعتزل المسلمون كلام أولئك النفر الثلاثة. قال ابن إسحاق: فذكر الزهري محمد بن مسلم بن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن أباه عبد الله وكان قائد أبيه حين أصيب بصره قال: سمعت أبي كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وحديث صاحبيه. والحديث في البخاري ومسلم. قال: ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط، غير أني كنت قد تخلفت عنه في غزوة بدر، وكانت غزوة لم يعاتب الله ولا رسوله أحدا تخلف عنها. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرج يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت غزوة بدر هي أذكر في الناس منها. قال: كان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما اجتمعت لي راحلتان قط حتى اجتمعتا في تلك الغزوة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا، واستقبل غزو عدو كثير، فجل للناس أمرهم ليتأهبوا لذلك أهبته، وأخبرهم خبره بوجهه الذي يريد. والمسلمون من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعه كتاب حافظ. كم كان عددهم عندك يا مسعود؟ ما هو جاء أنهم 30,000؟ نعم، ما جاء أنه 30,000 هذا لا تصح أسانيده، بل فيه مبالغة، وإنما يزيدون على 10 وقد يصلون إلى 15. فالذين شهدوا معركة هوازن ما كانوا إلا 12,000، فكيف يصيرون 30,000 بعد 6 أشهر أو 9 أشهر أو نحو ذلك؟ ومع ذلك 15,000 كثير. قال: لا يجمعهم ديوان مكتوب. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ذلك ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار وأحبت الظلال، فالناس إليها صعر، صعر بمعنى جمع صعر أي نفوسهم تميل إليها، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجهز المسلمون معه، وجعلت أغدو لأتجهز معهم فأرجع ولم أقضي حاجة، فأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى شمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. هكذا الذي يتكاسل ويؤخر الأشياء ربما يأتيه الوقت الذي هو في أمس الحاجة إلى ما كان يريد فلا يستطيع. فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحق بهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفرط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، ويا ليت وليتني فعلت ولم أفعل. وجعلت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق. وهذا فيه دليل على أن من المنافقين من هو معلوم عند الصحابة، ليس فقط خاصا بحذيفة، فمن المنافقين من صار أمره معلوما عند كثير من الصحابة. قال: أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا منه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي أي حزني، فجعلت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطة رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل، وعرفت أني لا أنجو منه إلا بالصدق، فأجمعت أن أصدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فجعلوا يحلفون له ويعتذرون، وكانوا 84 رجلا، فيقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وأيمانهم، ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله، حتى جئت فسلمت عليه، فتبسم تبسم المغضب، ثم قال لي: تعالى. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ قلت: يا رسول الله، والله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثا كذبا لترضين عني، وليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديثا صدقا تجد علي فيه إني لأرجو عقباي من الله فيه، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدقت فيه، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار معي رجال بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا بي حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا أحد غيري؟ قالوا: نعم، رجلان قالا مثل مقالتك، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري، وهو العامري، وابن عمرو بن من بني عمرو بن عوف، وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين فيهما أسوة، فصمت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي نفسي والأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. بعض الناس في هذه الأزمان لو وجد جفوة أو حتى كلمة من زميله أو من شيخه أو من معلمه ربما ترك السنة. هؤلاء هجروا 50 ليلة وتركوا، بل أمروا أن يفارقوا نساءهم، فما حصل لهم انتكاس ولا ارتداد ولا أيضا ذهاب للباطل، بل صبروا ما دام أن هذا هو الحق لابد من الصبر، فهذا ابتلاء. قال: فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج أشهد الصلوات مع المسلمين، وأطوف بالأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته. والذي في الصحيح أنه ناشده مرة واحدة. فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي ووثبت وتسورت الحائط. ثم غدوت إلى السوق، فبين أنا أمشي بالسوق إذ نبطي يسأل عني من نبط الشام، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فجعل الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكتب كتابا في سرقة من حرير، فإذا فيه أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق نواسك. هذا إذا كان في ذلك الزمان لا عندهم واتساب ولا تواصل ولا اتصال ولا نت ولا شيء، ومع ذلك قادة الكفار يتتبعون تفاصيل المسلمين وما يحصل في أوساطهم، فكيف في هذا الزمان؟ إذا كان قد عرفوا قصة كعب بن مالك وأرادوا أن يصيدوه، وما حصل له في تلك الأزمان التي تكون فيها الأخبار مقطوعة. هذا يدلك على أن الكفار يتتبعون أحوال الأمة الإسلامية الدقيقة والجليلة. قال قلت حين قرأتها، وهذا من البلاء أيضا، قد بلغ بما وقعت فيه أن طمع في رجل من أهل الشرك. قال فعمدت بها إلى تنور فسجرته بها، فأقمنا على ذلك حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال قلت أطلقها أم ماذا؟ قال لا، بل اعتزلها لا تقربها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك. وهذا من الكنايات التي إن لم يصحبها اعتقاد بالطلاق فليست بطلاق، فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما هو قاض. قال وجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع لا خادم له، أفتكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. قالت والله يا رسول الله ما به من حركة إلي، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومي هذا، ولقد تخوفت على بصره. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقال فقلت والله لا أستأذنه فيها، وما أدري ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. قال فلبثنا بعد ذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا. ثم صليت الصبح صبح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا على الحال التي ذكر الله منا، قد ضاقت علينا الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي، وقد كنت ابتنيت خيمة في ظهر سلع فكنت أكون فيها، إذ سمعت صوت صارخ أوفى على ظهر سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج. قال وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب نحو صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم حتى أوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت ثوبي فكسوتهما إياه بشارة. وهذا فيه دليل على جواز الإكرام على البشارة. والله ما أملك يومئذ غيرهما، واستعرت ثوبين فلبستهما، ثم انطلقت أتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاني الناس يبشرونني بالتوبة يقول ليهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله فحياني وهنأني، وفيه القيام لمن تجددت له نعمة. ووالله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب بن مالك لا ينساها لطلحة قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ووجهه يبرق من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت أمن عندك أم يا رسول الله أمن عند الله؟ قال: بل من عند الله. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استبشر كأن وجهه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي إلى الله أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال: قلت: إني ممسك سهمي الذي بخيبر. ومن هذا الحديث استدل بعض أهل العلم على أن من تمام التوبة الصدقة، أن من تاب من ذنوبه من تمام التوبة النصوح أن يتصدق. قال: وقلت: يا رسول الله، إن الله قد نجاني بالصدق، وإن من توبتي إلى الله ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، والله ما أعلم أحدا من الناس أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أفضل مما أبلاني، والله ما تعمدت من كذبة منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. وأنزل الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. قال كعب: فوالله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد أن هداني للإسلام كانت أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه. فإن الله تبارك وتعالى قال في الذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، قال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال: وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر هؤلاء الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فعذرهم، فيقال الذين خلفوا ولا يقال الذين تخلفوا، أي ومعنى خلفوا أي خلفوا عن قبول يعني توبتهم وعن الحكم في قضيتهم حتى جاء الوحي. واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه ما قضى. فبذلك قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله من تخليفنا لتخلفنا عن الغزوة، ولكن لتخليفه إيانا وإرجائه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وهذه من فوائد نزول القرآن، يعني ليس دفعة واحدة وإنما شيئا فشيئا، هذه من فوائده أنه يحصل به تفريج الكروبات، وأنه لا يأتي إلا والمسلمون على اشتياق عظيم لما ينزل من القرآن. انتهت قصة كعب بن مالك، وقد أخرجها البخاري ومسلم، وقد مرت بنا هذه القصة مرارا. قال رحمه الله تعالى: وفد ثقيف. أمر وفد ثقيف وإسلامها في شهر رمضان سنة 9، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوازن وهربت قبائل ثقيف إلى الطائف ومعهم مالك بن عوف النصري، لم يؤمنوا ولم يسلموا. فلما جاءت هوازن إلى الجعرانة مسلمين تائبين لم تأتي معهم ثقيف، ولم يخرج من ثقيف إلا مجموعة قليلة من العبيد ومنهم أبو بكرة. وتأخر إسلام ثقيف من العام، من أي عام؟ من نهاية العام الثامن حتى جاءوا في نهاية العام التاسع مع الوفود. قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان، يعني في أواخر العام التاسع، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسعود الثقفي حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم، وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما يتحدث قومه إنهم قاتلوك. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم، فقال عروة: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم. قال ابن هشام ويقال من أبصارهم. قال ابن إسحاق وكان فيهم كذلك محببا مطاعا. قد كان الرسول عليه الصلاة والسلام في قريش صادقا أمينا، فلما أوحى الله إليه ودعاهم إلى التوحيد كذبوه، فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء لا يخالفوه ولمنزلته فيهم. فلما أشرف لهم على علية الله، مكان مرتفع يعني كالدور الثاني والدور الثالث، وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه، رموه بالنبل من كل وجه حتى ما ناقشوه ولا قالوا له ما هذا الذي جئت به، لماذا تغيرت، مباشرة قتلوه. فأصابه سهم فقتله، فتزعم بنو مالك أنه قتله رجل منهم يقال له أوس بن عوف أخو بني سالم بن مالك، وتزعم الأحلاف أنه قتله رجل منهم من بني عتاب بن مالك يقال له وهب بن جابر. فقيل العروة يعني قبل أن يفارق الحياة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، فادفنوني معهم. فدفنوه معهم، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن مثله في قومه لكمثل صاحب ياسين في قومه. وهذا الحديث له طرق كثيرة، يعني منها مرسل عن الزهري، ومنها عن عثمان بن أبي العاص، ومنها عن جابر بن عبد الله، وما من طريق إلا وهي ضعيفة، لكن بمجموع الطرق قد يحسن وتحسن هذه القصة. ثم أقام الثقيب بعد قتل عروة أشهرا، ثم إنهم ائتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا. حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أن عمرو بن أمية أخا بني علاج كان مهاجرا لعبد ياليل بن عمرو الذي بينهما سيء، وكان عمرو بن أمية من أدهى العرب، فمشى إلى عبد ياليل بن عمرو حتى دخل داره، ثم أرسل إليه: إن عمرو بن أمية يقول لك أخرج إلي. قال عبد ياليل للرسول: ويلك، عمرو أرسلك إلي؟ قال: نعم، هو هذا واقفا في دارك. فقال: إن هذا لشيء ما كنت أظنه، لعمرو كان أمنع في نفسه من ذلك. فخرج إليه، فلما رآه رحب به، فقال له عمرو: إنه قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة، إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيت، وقد أسلمت العرب كلها وليس لكم بحربهم طاقة، فانظروا في أمركم. فعند ذلك ائتمر الثقيف بينها، وقال بعضهم لبعض: ألا ترون أنه لا يأمن لكم سرب ولا يخرج منكم أحد إلا اقتطع؟ فأتمروا بينكم وأجمعوا، وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة. ومن هنا نستفيد فائدة، أن من الناس من يقذف الله عز وجل الإسلام في قلبه أو الإيمان والسنة بسبب ما يراه من المناظر لا بما يسمعه من الحجج، فإذا رأى كثرة الناس على الحق دخل في الإيمان والإسلام. قال: وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة، فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عمير، وكان سن عروة بن مسعود يعني في سنه وفي مقامه، وعرضوا ذلك عليه فأبى أن يفعل، وخشي أن يصنع به إذا رجع كما صنع بعروة، فقال: لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا. فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك فيكونون ستة، فبعثوا مع عبد ياليل الحكم بن عمرو بن وهب المعتب، وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتب، ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص بن ابن بشر بن عبد دهمان أخا بني يسار، وأوس بن عوف أخا بني سالم بن عوف، ونمير بن خرش بن ربيع أخا بني الحارث. فخرج بهم عبد ياليل وهو ناب القوم وصاحب أمرهم، ولم يخرج بهم إلا خشية مثل ما صنع بعروة بن مسعود، لكي يشغل كل رجل منهم إذا رجعوا إلى الطائف رهطة. فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة وادي ألفوا بها المغيرة بن شعبة يرعى في نوبته ركاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رعيتها نوبا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم ترك الركاب عند الثقفيين وضبر يشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه، فلقيه أبو بكر الصديق قبل أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره عن ركب الثقيف أن قد قدموا يريدون البيعة والإسلام، بأن يشرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطا، ويكتتبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا في قومهم وبلادهم وأموالهم. فقال أبو بكر للمغيرة: أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه، ففعل المغيرة فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخبره بقدومهم عليه، ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية. ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون، قولوا كما يزعمون معناه أنه لم يكن بسند متصل إلى ابن إسحاق وإلى ابن هشام، فكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اكتتبوا كتابهم، وكان خالد هو الذي كتب كتابهم بيده، وكانوا لا يطعمون طعاما يأتيه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه خالد، حتى أسلموا وفرغوا من كتابهم. وقد كان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية وهي اللات لا يهدمها 3 سنين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. وأهل الطائف كانوا من أشد العرب قسوة، ولهذا هم من آخر القبائل إسلاما وإيمانا من العرب. وعند إسلامهم اشترطوا شروطا، فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم، حتى سألوه شهرا واحدا بعد مقدمهم فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى، وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يتسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم ودراريهم، ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهدمها، وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كسر الأوثان أوثانكم أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه، وأما الصلاة فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه. فقالوا يا محمد فسنؤتيكها وإن كانت دناءة دناءة. قصتهم لها أصل صحيح، ولكن بهذا السياق ليس لها سند صحيح. وقد جاء في حديث جابر عند أبي داود أن جابر رضي الله عنه سئل عن شرط ثقيف إذ بايعت فقال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، وهذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وأما بهذا السياق وأنهم قالوا سنؤتيكها وإن كانت دناءة فهذا لا يصح. قال فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابهم أمر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان من أحدثهم سنة، وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه في الدين في الإسلام وتعلم القرآن. فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني قد رأيت هذا الغلام منهم من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. وقد جاء في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه قال لهم قال لعثمان أنت إمام قومك، ثم قال له واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وله بقية الحديث في صحيح مسلم. قال ابن إسحاق وحدثني عيسى بن عبد الله عن عطية بن سفيان بن ربيعة الثقفي عن بعض وفدهم قال كان بلال يأتينا حين أسلمنا وصمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي رمضان بفطرنا وسحورنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتينا بالسحور، وإنا لنقول إنا لنرى الفجر قد طلع، وانظر إلى صبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما قال قد أسلمت العرب وأنتم إما تدخلون في الإسلام وإلا مع السلامة، لا، مكثوا أياما وهم يتحاورون على اللات، يتحاورون على الصلاة على الجهاد على الزكاة، حتى قذف الله الإسلام في قلوبهم. قال إنا لنرى الفجر قد طلع فيقول قد تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسحر لتأخير السحور ويأتينا بفطرنا، وإنا لنقول ما نرى الشمس كلها ذهبت بعد، فيقول ما جئتكم حتى أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما يضع يده في الجفنة فيلتقم منها. وهذا عند الطبراني في الكبير، وذكر الحافظ في الإصابة أنه أعل وأعله أيضا من عبد البر، لكن أصل القصة وفد ثقيف وما حصل من الحوار القصة صحيحة ببعض فصولها. قال ابن هشام بفطورنا وسحورنا. قال ابن إسحاق وحدثني سعيد بن أبي هند عن مطرف بن عبد الله الشخير بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص قال كان من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني ألا ثقيفا، قال يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة. هذا قد جاء في مسلم بنحوه. قال ابن إسحاق: فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية، فخرج مع القوم حتى قدموا الطائف. أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان، فأبى ذلك أبو سفيان عليه، وقال: ادخل أنت على قومك. وأقام أبو سفيان بماله بذي الهدم، فلما دخل المغيرة بن شعبة عليها يضربها بالمعول، وقام قومه دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة، وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها ويقولن: لتبكين دفاع أسلمها الرضاع لم يحسن المصاع. يعني دفاع هذه التي كانت تدفع عنهم الشر، والرضاع هؤلاء الذين يعني خيبوا ظن هؤلاء النسوة فلم يدافعوا عنها. وهذا مرسل عن يعقوب بن عتبة، فهو ليس بصحابي، والأثر هذا والقصة عند الطبري في التاريخ والبيهقي في دلائل النبوة. قال ابن هشام: لتبكين عن غير ابن إسحاق. قال ابن إسحاق: ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس: واهل لك إهلاكك. وهذه تقال في معنى التأسف والتحزن، أي أتأسف على إهلاكك. وهذه كما يقول بعض أهل العلم منكر، هذا اللفظ منكر لا يصح عن أبي سفيان ولا دليل عليه، بل من هذه الطرق التي هي معضلة أو منقطعة. وهو مثل هذا أيضا مرت بنا كلمة لأبي سفيان قالها في يوم حنين، ما هي الكلمة التي مر بنا أنها أيضا لا تصح عن أبي سفيان؟ نعم، أنه قال: بطل السحر اليوم، وهذا لا يصح عن أبي سفيان. قال: وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف، حين قتل عروة يريدان فراق ثقيف وألا يجامعاهم على شيء أبدا، فأسلم. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: توليا من شئتما. فقال: نتولى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخالكما أبا سفيان بن حرب. فقال: وخالنا أبا سفيان. وهذا معضل. فلما أسلم أهل الطائف ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان والمغيرة إلى هدم الطاغية، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو المليح ابن عروة أن يقضي عن أبيه عروة دينا كان عليه من مال الطاغية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له قارب بن الأسود: وعن الأسود يا رسول الله؟ فقضه. وعروة والأسود أخوان لأب وأم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأسود مات مشركا. فقال قارب لرسول الله: يا رسول الله، لكن تصل مسلما ذا قرابة يعني نفسه، إنما الدين علي، وإنما الذي أنا الذي أطلب به فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن يقضي دين عروة والأسود من مال الطاغية. فلما جمع المغيرة مالها قال لأبي سفيان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرك أن تقضي عن عروة الأسود دينهما، فقضى عنهما. وهذا أيضا معضل لا يصح. وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لهم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين، إن عظات وج، وهو واد، والعظات الشجرة الكبيرة، وهو واد الطائف الرئيسي، وصيده لا يعضد، من وجد يفعل من ذلك شيئا فإنه يجلد وتنتزع ثيابه، فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي محمدا، وإن هذا أمر النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله: فلا يتعدى أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أصل الكتاب فهو ثابت أنه كتب لهم كتابا، وأما صيغته ولفظه فهذا لا يصح البتة، فهو معضل. وأما بالنسبة لوادي وج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وادي وج صيده وعظاه كالحرم، فهذا لا يصح منه شيء، فليس هناك ما يحرم كما تحرم مكة والمدينة من هذا الوادي، بل كل ما جاء في هذا لا يصح منه شيء. انتهينا من قدوم وفد الطائف وفد ثقيف.